بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. مرحبا بكم إخواني المستمعين في مجلس من مجالس قراءة في كتاب مدارج السالكين لابن القيم الجوزي رحمه الله. هنا سؤال أحب أن أجيب عنه مرة أخرى بعد أن ذكرته في أول درس في هذه السلسلة، وهو: لماذا أو ما هو سبب اختيار كتاب مدارج السالكين والقراءة فيه؟ ذكرت فيما سبق أن ابن القيم رحمه الله تعالى في شرحه لكلام صاحب المنازل، فإنه قرر طريقة أهل السنة والجماعة في مسائل الزهد والورع والتعبد لله سبحانه وتعالى، كما أنه ذكر بعض المسائل المتعلقة بالعقيدة، وهذه تحتاج إلى أن تفرد بالذكر لفائدتها. فلذلك لو تلاحظون بدأنا نختصر اختصارا كبيرا، ليس بالاختصار المخل، وإنما بذكر الفائدة التي ذكرها ابن القيم في هذا الباب. وفي بعض الأحيان قد تأتينا المنزلة من المنازل ولا نختار منها إلا فائدة واحدة أو اثنتين على الأقل، ثم نمضي إلى التي بعدها، لأن هدفنا ليس هو شرح الكتاب كله، وإنما انتقاء الفوائد التي قد يتكاسل البعض عن النظر فيها أو يزهد في هذا الكتاب بسبب ما أثير حوله من كلام، لأن ابن القيم قد شرح فيه رسالة في التصوف. هذا هو المقصد، ولذلك جاء في بالي فكرة وأنا الآن أعمل عليها، وهو إفراد ما ذكره ابن القيم من مسائل في الاعتقاد في هذا الكتاب، وإفرادها في مصنف مستقل بإذن الله تعالى، وأسأل الله التوفيق والسداد. وصلنا وإياكم إلى قوله: فصل، ومن منازل إياك نعبد وإياك نستعين منزلة التهذيب والتصفية. قال: هو سبك العبودية في كير الامتحان طلبا لإخراج ما فيها من الخبث والغش أو الغش. كير الامتحان، الكير هو ماذا كما تعلمون؟ هو مكان إيقاد النار، مثل ما نسميه نحن اليوم الفرن. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كمثل صاحب المسك ونافخ الكير. والكير أو الفرن أو مكان إيقاد النار، الموقد، يصلح لتنقية الحديد والذهب والفضة مما قد شابه مما ليس منه، فيخرج صافيا. فيقول: وهو سبك العبودية في كير الامتحان طلبا لإخراج ما فيها من الخبث والغش. والخبث والغش هنا لا يرجع إلى ذات العبودية، وإنما يرجع إلى المتعبد، وهو من؟ العابد، هو الإنسان. ثم ذكر من الفوائد، قال: وهو على ثلاث درجات. الأولى: تهذيب الخدمة، أن لا يخالجها جهالة ولا يشوبها عادة ولا يقف عندها همة، قال أي تخليص العبودية وتصفيتها من هذه الأنواع الثلاث. النوع الأول مخالطة الجهالة، فإن الجهالة متى خالطت العبودية أوردها العبد غير موردها ووضعها في غير موضعها وفعلها في غير مستحقها وفعل أفعالا يعتقد أنها صلاح وهي إفساد لخدمته وعبوديته. ماذا يقصد ابن القيم هنا؟ الجهل، أن يتعبد العبد ربه على جهل فيعبد ربه على غير الطريقة التي أراد منه. ونحن نعلم ما قرره أهل السنة والجماعة من أن العبودية تقوم على ركنين أساسيين لأجل قبولها، الركن الأول ركن الإخلاص والركن الثاني ركن المتابعة، ولا يتم للعبد إخلاص ومتابعة إلا بالعلم. وقد بوب البخاري رحمه الله تعالى في كتابه فقال: باب العلم قبل القول والعمل، واستدل بقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل العمل. ومن المعلوم أن العمل غاية والوسيلة التي توصل إليه هو العمل، فليس المطلوب أي عمل، بل المطلوب عمل خاص هو الذي أراده الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. طيب، ما هي العبادة التي يريدها الله سبحانه وتعالى؟ هي التي شرعها. وقد اختبر الله عز وجل عباده بهذا العمل الذي أراده منهم. قال عز وجل: وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملا. قال عز وجل: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا. وقال تعالى: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. وهذا الذي ستؤجر عليه يوم القيامة، العمل الحسن. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عمل أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقا. هذا هو العمل الصالح الذي أراده الله عز وجل من العبد. قال الله سبحانه وتعالى: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. ومن هنا قال أهل العلم أن العبادة تقوم على هذين الركنين لأجل قبولها عند الله سبحانه وتعالى، وهو ركن الإخلاص وأخذ من قوله ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وركن المتابعة وأخذ من قوله فليعمل عملا صالحا. ولا يتم ذلك للعبد إلا بالعلم. ولذلك من عبد الله على جهل كان أشبه بطريق المغضوب عليهم وطريق الضالين. أما طريق المنعم عليهم فهم أهل علم وأهل عمل. والعبد قد يجتهد في العمل وهو على غير هدى من الله وعلى غير تشريع من رب العالمين سبحانه وتعالى فلا يقبله الله. قال تعالى: قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فأول خبث وأول غش وأول شائبة تشوب العمل والعبادة الجهل. ثم ذكر النوع الثاني قال: شوب العادة، وهو أن يمازج العبودية حكم من أحكام عوائد النفس تكون منفذة لها معينة عليها وصاحبها يعتقدها قربة وطاعة، كمن اعتاد الصوم مثلا وتمرن عليه فألفته النفس وصار لها عادة تتقاضاها أتم اقتضاء، فيظن أن هذا التقاضي محض العبودية وإنما هو تقاضي العادة. وعلامة هذا أنه إذا عرض عليها طاعة دون ذلك وأيسر منه وأتم مصلحة لم تؤثرها إيثارها لما اعتادته وألفته، كما يحكى عن بعض الصالحين من الصوفية قال حججت كذا وكذا حجة على التجريد. التجريد ما معناه؟ وهذا كذلك من الطرق غير الصحيحة في العبادة، وهو أن يخرج بغير زاد ولا راحلة، يقضي الطرق والصحارى والصحراء والجبال والفيافي متوكلا على الله بزعمه، وهذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة رضوان الله عليهم. قال فبان لي، أرجع لكلام القيم، فبان لي أن جميع ذلك كان مشوبا بحظي، وذلك أن والدتي سألتني أن أستقي لها جرعة ماء فثقل ذلك على نفسي. يعني كأن هذا قد مر علي سابقا أقول، وقد فلما جاء من الحج وإذا أمه قد نادته تطلب منه أن يسقيها ماء، وكان قد تعب من رحلة الحج فتناوم حتى لا يأتي لأمه بسقاء ماء. طيب ما الفرق بين الأمرين؟ قال أن ذهابه للحج وتكراره الحج من المستحبات، وأما طاعته لوالدته فهو من الواجبات. قال فعلمت أن مطاوعة نفسي في الحجات كان لحظ نفسي وإرادتها، إذ لو كانت نفسي فانية، قصده فانية هنا بمعنى أنها تريد الله والدار الآخرة، لم يصعب عليها ما هو لحق في الشرع. وهذا يا إخواني الأفاضل يدعو الإنسان إلى تنويع العبادات، فإن الله سبحانه وتعالى قد فتح للعبد أبوابا من العبادات يقبل منها على ربه سبحانه وتعالى، ولكن قد يحب العبد شيئا من العبادة من النفل فيداوم عليه أكثر من غيره ولا شيء في ذلك. فمن كان محبا للصوم يصوم الاثنين والخميس والثلاثة أيام البيض أو الثلاثة أيام من كل شهر والست أيام من شوال، ويصوم يوم ويفطر يوم، وألف ذلك بقصد تعبده لله فلا شيء عليه. وإنما هنا الذي يشير إليه ابن القيم وهو أن يكون محض عادة قد تعود عليه ربما حتى لا يستشعر العبودية. وأذكر لكم مثالا تتضح به الصورة، بعض الناس إذا صلى النفل يقرأ قل هو الله أحد دون أن ينتبه، وهذا أمر طيب، قل هو الله أحد من السور العظيمة فيها يعني تعدل ثلث القرآن، ولكن تعود لسانه على قل هو الله أحد فيقرأها دون خشوع ودون تأمل لمعناها، ولو سألته ماذا قرأت بعد الصلاة لم انتبه، لسانه تعود في الركعة الأولى قل هو الله أحد وفي الثانية ربما قل هو الله أحد، فهذا قد تعود هذه العبادة دون أن يستشعر عبودية الله سبحانه وتعالى في أدائها. لذلك من الأفضل أن ينوع العبد في عباداته، وما ارتاح له من السنن والنوافل فلا حرج أن يزداد منه، مثل من يحب العمرة يحب الحج أو يحب الصوم أو يحب قراءة القرآن الكريم أو يحب ذكر الله سبحانه وتعالى فيقبل عليه أكثر من غيره فلا حرج عليه، لا يفهم أن هذا فيه حرج، وإنما عليه أن يستشعر الامتثال ويستشعر عبوديته لربه سبحانه وتعالى. ثم أنتقل معكم إلى الدرجة الثالثة، وذكر فيها قول صاحب المنازل الدرجة الثالثة تهذيب القصد، وهو تصفيته من ذل الإكراه وتحفظه من مرض الفتور ونصرته على منازعات العلم. الذي يهمنا من هذا قوله تحفظه من مرض الفتور، وهذا مما يصيب ماذا أخوان المستمعين؟ يصيب النفس، يصيب العمل. قال تحفظه من مرض الفتور أي توقيه من مرض فتور قصده وخمود نار طلبه، فإن العزم هو روح القصد ونشاطه كالصحة له، وفتوره مرض من أمراضه، فتهذيب قصده وتصفيته تحميه من أسباب هذا المرض الذي هو فتوره، وإنما يتحفظ منه بالحمية من أسبابه. ما المقصود بهذا الكلام؟ أنت لماذا تريد أن تحفظ القرآن؟ أريد أن أحفظ القرآن تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، إذن هذا قصد حسن، ولأجل أن أبلغ الدرجات العلى في الجنة هذا قصد حسن، ولأجل أن أنال الأجر المترتب على القرآن في الدنيا وفي القبر ويوم القيامة في أرض المحشر مما هو معلوم لديكم هذا قصد حسن. طيب هذا العزم وهو روح القصد مما يلحقه من الأمراض الفتور، فيبدأ في حفظ البقرة ثم بعدما ينتهي منها يبدأ عزمه ونشاطه بالضعف فيقل نشاطه وعزمه، فهذا من الآفات التي قد تعرض للعبد. ولذلك ما اسم هذه المنزلة؟ التهذيب والتصفية، تصفية النفس من هذه الأمور التي قد تعيق العبد من تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى. قال وإنما يتحفظ منه بالحمية من أسبابه، وهي أن يلهو عن الفضول من كل شيء ويحرص على ترك ما لا يعنيه ولا يتكلم إلا فيما يرجو فيه زيادة إيمانه وحاله مع الله تعالى، ولا يصحب إلا من يعينه على ذلك، فإن بلي بمن لا يعينه فليدرأه عنه ما استطاع ويدفعه دفع الصائل، صائل العدو المعتدي عليك، لأنك أنت تملك يومك وليلتك وهو أشرف ما تملك، الوقت أشرف ما تملك، والوقت هو محل أداء العمل، فإذا أردت أن يصفو لك هذا الوقت فلا بد أن تلهو عن فضول ما لا يعنيك وأن تنشغل بما يهمك، وهذا في زماننا هذا بالذات من النادر الذي يحتاج إلى مجاهدة نفس، أن تنشغل بما يهمك وأن لا تتكلم إلا بما ينفعك. قال ويحرص على ترك ما لا يعنيه، خصوصا في زماننا هذا الانشغال بوسائل التواصل الاجتماعي مثل الواتساب والإنستغرام ومتابعة الأخبار ومتابعة الأحداث العالمية. طيب وربما جلس الشخص وهو يدعي أنه ينشر خيرا فيفتح الواتساب هذا والمجموعات فينقل 60 فائدة وينقلها إلى الناس في المجموعات الأخرى وربما ما قرأ منها حرفا، وقد مضى على تصفحه لبرامج التواصل الاجتماعي قريب الساعة أو أكثر، هذه الساعة ماذا يمكن أن تحدث فيها من عمل وطاعة ستحاسب عليه يوم القيامة وأنت لا تدري متى ينتهي أجلك ولا متى ينتهي عمرك وأنت تمضي إلى الله سبحانه وتعالى. أسأل الله أن يعيننا على أنفسنا فيما ابتلينا به. قال ولا يتكلم إلا فيما يرجو فيه زيادة إيمانه وحاله مع الله سبحانه وتعالى، مع الله تعالى، فلا ينشغل لسانه إلا بالعلم ولا ينشغل لسانه إلا بأمور الإيمان وأمور الإسلام وما ينفع نفسه في الدنيا والآخرة، ولا يصحب إلا من يعينه على ذلك، فالصاحب ساحب، فإذا ما صحبت أهل العلم أعانوك على طلبه، وإذا ما صحبت أهل القرآن أعانوك على حفظه. ولذلك من أراد أن يحفظ القرآن الكريم وكان عنده عزم وهمة فعليه أن يلتزم بصاحب يعينه أو بمركز لتحفيظ القرآن أو شيخ يعينه على الحفظ، وليصاحبه مصاحبة الأخ، فإنك معه ستنجز وبدونه سيصيبك الفتور، لأن المشاغل كثيرة. قال فإن بلي بمن لا يعينه، خصوصا من قد يكون الذي لا يعينك من أقرب الناس إليه كالزوجة والأبناء، ولذلك الله وصفهم بقوله يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، والعداوة هنا عداوة كما ذكر أهل التفسير إشغال عن طاعة الله سبحانه وتعالى. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. فعلى العبد أن ينتبه ممن قد بلي به، وهذا البلاء ليس بلاء يعني شر وإن بلاء خير، فالزوجة والأبناء لا يستغني عنهم رجل، ولا المرأة تستغني عن زوجها، ليس فقط الرجل، حتى المرأة تريد أن تعمل خيرا لربها فتنشغل بزوجها وأولادها، مع أن انشغالها بزوجها عبودية، انشغال الزوجة بزوجها عبودية، جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها، وهذا قل من يتفطن له من النساء. بعض النساء تراها تكب على قراءة القرآن الكريم وغيره، وتهمل في حق زوجها وأسرتها. قراءة القرآن الكريم عبادة مستحبة، واهتمامك بزوجك وأبنائك وأسرتك من الواجبات المحتمات عليك. قال: فإن بلي بمن لا يعينه فليدرأه عنه ما استطاع ويدفعه دفع الصائل، أي دفع العدو. ثم ختم رحمه الله تعالى هذه المنزلة بقوله في فائدة كذلك جميلة في السلوك وفي النيات يستحضرها العبد، قال: أو أن العلم يطلب من العبد العمل للرغبة والرهبة والثواب وخوف العقاب، فتهذيب القصد تصفيته من ملاحظة ذلك، وتجريده أن يكون قصده وعبوديته محبة ربه بلا علم، وأن لا يحب الله لما يعطيه ويحميه منه، فتكون محبته لله محبة الوسائل، ومحبته بالقصد الأول لما يناله من الثواب المخلوق، فهو المحبوب له بالذات، بحيث إذا حصل له محبوبه تسلى به عن محبة من أعطاه إياه، فإن من أحبك لأمر والاك عند حصوله وملك عند انقضائه. أخواني، هنا يشير إلى ما قد يتعلق في نفس العبد من فعل العبادة والطاعة، وهو أنه يرجو ثوابها أو أثرها في الدنيا، مثل صلة الرحم. فقد جاء في الخبر أن صلة الرحم مما يزيد في الرزق ويزيد في العمر، فيسعى إلى صلة رحمه لتحقيق ذلك، لتحقيق هذا الأثر في الدنيا. فإذا تحقق له هذا الأثر شغله عن طاعته لربه سبحانه وتعالى وامتثال قصده في هذه العبادة ونحوها. وهذه المسألة تكلم عليها ابن تيمية وابن القيم رحمه الله تعالى، فهم يذكرون أن العبد عليه أن يكون قصده الأول هو التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ولا بأس أن يرجو الأثر المترتب على هذا العمل ثانيا، لا أن يكون قصده الأثر المترتب أولا وعبودية ربه ثانيا. قال: فإن من أحبك لأمر والاك عند حصوله وملك عند انقضائه. والمحب الصادق يخاف أن تكون محبته لغرض من الأغراض فتنقضي محبته عند انقضاء ذلك الغرض، وإنما مراده أن تدوم محبته ولا تنقضي أبدا، وأن لا يجعل محبوبه وسيلة له إلى غيره، بل يجعل ما سواه وسيلة له إلى محبوبه. وهذا الأمر إذا حصل في قلبك أخي المستمع فإنه يسليك عند المصائب، ويجعل في قلبك حسن ظن بربك، ويدفع عنك سوء الظن الحاصل في قلبك دون أن تتكلم به. وقد أشار ذلك ابن القيم في بعض كلامه السابق أن بعض الناس قد يكون في قلبه سوء ظن بربه، وأن الله سبحانه وتعالى لم يعطه حقه من الرزق، وأن الله عز وجل لم يكرمه بكذا وكذا وكذا، لأنه قد فعل كذا وكذا من الطاعات، فيعجب بعمله وإن لم يتكلم به وهو في قلبه ونفسه، فهذا يعني على خطر عظيم. قال: وهذا القدر هو الذي حام عليه القوم وداروا حوله وتكلموا فيه وشمروا إليه، فمنهم من أحسن التعبير عنه، ومنهم من أساء العبارة وقصده وصدقه يصلح فساد عبارته، إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. الذي يهمنا هو أن هذه المنزلة، منزلة التهذيب والتصفية، منزلة مهمة للعبد وتدخل في محاسبة النفس، فعلى العبد أن ينتبه إلى ما قد يعرض في نيته، خصوصا أن ابن القيم قد ذكرها بعد أي منزلة؟ بعد منزلة الإخلاص. فهذه الأمور قد تشوب إخلاصك، ولذلك الإخلاص عبادة من أعظم العبادات القلبية الباطنية، الباطنة أقصد، الباطنة التي تحتاج إلى مجاهدة لتصفيتها من كل ما قد يشوبها، ولا يكون ذلك إلا بمجاهدة النفس والعلم بأن تعلم الطريق الصحيح الذي يوصلك إلى الله سبحانه وتعالى. انتقل بعد ذلك للكلام على منزلة الاستقامة، وهذا حديثنا في مجلسنا القادم بإذن الله تعالى. وفقني الله وإياكم لكل خير. هذا والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.